الصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. الواجب في الوجوب الكفائي والواجب الكفائي. خب أيضا لا شك أنه ورد في الشريعة واجبات عينية وورد في الشريعة واجبات كفائية. في الواجبات العينية هو ذلك الواجب الذي يجب صدوره من كل فرد فرد. في الواجب الكفائي هو له هو ذلك الواجب الذي يكتفى بصدوره من فرد واحد ولا حاجة إلى صدوره من الجميع، فهو كالواجب التخييري، لكن الواجب التخييري التخيير فيه في المتعلق يعني الفعل الذي هو وجب إطعام صدقة كذا، وفي الواجب الكفائي في المكلف للمكلف به اللي هو الموضوع أن هذا الفرد من هو هذا الفرد هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد. خب فهنا في الواجب الكفائي إذا هذا الفرق الأول، الفرق الثاني أيضا أنه في الواجب الكفائي إذا لم يقم به الجميع عوقب الجميع، يعني عند تعدد عقاب. أما في الواجب التخييري إذا لم تفعل هذه الخصال الثلاثة فإنه تجب عقوبة واحدة وليست عقوبات متعددة، يعني لا تكون هناك تعدد في العقوبات. أما في الواجب الكفائي فهناك تعدد في العقوبة. وفي الواجب الكفائي كما قلنا أن التخيير يكون فيه، وفي الواجب الكفائي التخيير أيضا إذا قمت بها جميعا فتستحق ثواب واحد، يعني مو ثلاث ثوابات، إذا كفارة أعتقت وصمت وكذا تحصل نفس الثواب. في الواجب الكفائي الكل يحصل على الثواب. سهلنا كأجهمات في بعض التساؤل أنه هل يحصل كل منها ثواب مستقل عن الآخر ثواب العمل، لو هو ثواب عمل واحد يقسم عليه، يعني هل فرضا لو كان الصلاة على الميت فيها 10 درجات مثلا وصلى 100 واحد، فهل هاي 10 تقسم أو لا أنه كل منها يحصل على ثواب الصلاة، كل منها يحصل 10 درجات؟ هذا همات بحث حينئذ يشوفون الروايات شنو أن الثواب على يترتب على مجرد الطاعة والإنقياد أو لا، الثواب على ذات العمل. فإذا ذات العمل هو المطلوب عمل واحد فهو هذا الثواب المقدر هو يوزع على الجميع. أما إذا كان لا، الثواب هو على الطاعة والإنقياد لأداء هذا العمل والتسليم، فيمكن أن تصور هنا كل منهما يحصل على ثواب مستقل، يعني الطاعة لهذا العمل والانقياد لهذا العمل بها 10 ثوابات، فكل من هؤلاء الذين صلوا مثل يستحق. حينئذ تعود إلى كيفية الاستفادة من الروايات. خب البحث هنا أنه في هذا الواجب التخيير الكفائي كما تصورنا أنه تم البحث في حقيقة الواجب التخييري وماهيته، فأيضا يأتي الحديث حول حقيقة الواجب الكفائي وما هي ماهية الواجب الكفائي وحقيقة الواجب الكفائي. قولنا المسلمين يتعرض إلى كل الآراء، وإننا نتعرض إلى رأيين، إلى الرأي الأول الرأي الذي اختاره المرزا النعيمي والرأي الذي يرده وهو كونها واجبات مشروطة. الرأي الأول الذي تبناه المرزا النعيمي واختاره أيضا مرحوم السيد الخوي هو أنه المرزا النعيمي قال كما لدينا في الواجبات وفي متعلق التكليف تارة يكون المطلوب هو صرف الوجود، تارة يكون المطلوب هو تحقق الفعل في الخارج بنحو صرف الوجود، يعني بمعنى طب إيجاد هذه الطبيعة، وتارة لا يتعلق بإيجاد مطلق وجود هذه الطبيعة، يعني بتكرارها وأدائها أكثر وتحققها أكثر من مرة، يعني أكرم كل عالمين أو أكرم عالما، في أكرم كل عالم يتحقق ذلك بالإكرام وتعدد حالات الإكرام، يعني الفعل الذي يوجد في الخارج ما يريد صرف إيجاد الإكرام للعالم، لا، يريد وجود المطلق للإكرام وتكرره وتعدده. أما إذا أراد أكل عالما فهو يريد تحقق الإكرام لعالم على نحو صرف الوجود، صرف وجود هذا الإكرام وتحققه لأول مرة واحدة فقط، الغرض يتحقق بذلك. فكما أن الغرض عندما يتعلق بالفعل ويتعلق بالعمل قد يتعلق به على نحو صرف الوجود ويتعلق به على نحو مطلق الوجود، كذلك بنحو الغرض يتعلق في المكلف أو الموضوع، تارة يتعلق به على نحو صرف الوجود، صرف تحققه من مكلف واحد يكفي، أو لا، على نحو مطلق الوجود من المكلفين، وأن كل فرد بخصوصه هو الذي يحقق الغرض. فحينئذ المولى تارة يريد بهذا الشكل، أنه تارة يريد صدور هذا الفعل من دون لحاظ خصوصية في المكلف، فحينئذ يكون المطلوب هو صرف الوجود من المكلفين، وتارة لا، يريد بلحاظ خصوصيات المكلفين، فلا يكون المطلوب هو صرف وجود المكلف لوجود المكلف لهذا الفعل، وإنما يكون على نحو مطلق الوجود. فإذا كان على النحو الأول، فنحن نكون أمام الواجب الكفائي الذي أريد منه صرف وجود هذا من دون لحاظ خصوصيات المكلفين، وأنه طبيعة المكلفين، صرف وجود طبيعة المكلف. وتارة هذا حينئذ يكون أمام واجب كفائي، وتارة لا، أنه لحاظ يريد مطلق وجود المكلفين، وأن هؤلاء المكلفين كلهم يؤدون هذا الفعل. فحينئذ كان بالنحو الأول الثاني نكون أمام واجب عيني، وإذا كان من النحو الأول فإننا نكون أمام واجب كفائي. فإذا كان هذا الواجب الكفائي يتحقق لأنه يريد من طبيعة صرف وجود طبيعة المكلفين، الوجوب وضع على طبيعة المكلفين وصرف وجودهم، فحينئذ من يأتي فرد منهم يأتي بهذا العمل يثاب، وإذا أتى به الجميع يثاب الجميع، وإذا تركوه جميعا حينئذ يعاقبون جميعا. هذا التعبير بصرف الوجود، السيد المرحوم السيد الخوئي يختار هذا المبنى ويقول هذا كما ذكرنا في بحث الواجب التخييري، أن المراد من صرف أن المراد منه أحدهما، لكن كان هناك هو أحد الأفعال وأحد الكذا، أما المراد هنا راح يكون شنو؟ أحدهما، يعني أحد المكلفين، لكن هذا الأحد أحدهم لا بعينه، أحد المكلفين لا بعينه. غايتها هناك كان أحد الأفعال التي متعلق الحكم، هنا أحد الأفعال التي أحد الأشخاص الذين هم موضوع الحكم. خب هنا أيضا يكون الكلام يأتي السؤال، إنه إذا كان المطلوب هو أحدهما لماذا يعاقب الجميع؟ إذا كان أحدها، خب مثل واجب التخييري أحدها يعاقب وتكون العقاب عقابا واحدا، هنا إذا كان مطلوب أحدهم، إذا كان مطلوب أحدهم فلماذا يعاقب الجميع؟ فهما تكون عقاب واحد. فهذا التساؤل أيضا كان تساؤل على هذا المبنى باختيار أحدهم. أصلا هي عملية العقاب على الجميع استدعت لأن يكون هناك قول آخر في حقيقة هذا الوجوب الكفائي، وهو الوجوب المشروط، أن هناك واجبات متعددة تعلقت بالمكلفين، إلا أنه كله وأنه هذا الوجوب مشروط بعدم إتيان الآخرين، يعني أن تجب عليك وجوبها عليك فهو وجوب موجه إلى الجميع، لكن فعلية هذا الوجوب مشروطة بعدم إتيان الآخرين به. إجت حقيقة، يعني إجت تحليل آخر للواجب الكفائي بأن هذا الوجوب متعلق للجميع، لكنه مشروط وجوبه عليك، فعلية هذا الوجوب يعني متوجه للعموم على نحو كل المكلفين متوجه لهم العموم على نحو التعيين، لكن فعلية هذا الوجوب متوقفة ومشروطة بعدم إتيان الآخرين له. فأنا هذا الفرد مشروط وجوبه عليه فعليته بعدم إتيان الآخرين له، لهذا الفرد مشروط الوجوب بعدم إتيان الآخرين له. هنا أول إشكالية يواجهها أن في الواجب الكفائي ما ملاحظ خصوصية الأفراد، فكيف يتوجه للجميع؟ لما خصوصية الأفراد غير ملحوظة، إذن كل فرد ما راح يكون هو المخاطب. لما يكون كل فرد هو المخاطب يعني صارت خصوصية الأفراد. إذا قلنا بأن الواجب الكفائي خصوصية الأفراد غير مخاطب غير مريودة وليست بمرادة، حينئذ ما راح يكون العموم، ما راح يكون التكليف متوجه إلى الجميع. ثم الإشكال الثاني الذي يأتي به أنه هذا الترك الآخر، أنه أنت يجب عليك ويكون هذا التكليف فعليا في حقك مشروط بترك الآخر. هذا ترك الآخر ترك في الجملة أو ترك المطلق، يعني الكل يترك لو لا في الجملة. فإذا أنت في هذه أول خمس دقائق ترك ولم يأتي أحد لصلاة الميت، حينئذ في هذه أول خمس دقائق التي كان يمكن أن يأتي أحد، حينئذ يأتي على هذا الميت يأتي به، التكليف بالنسبة للعشرين شخص، فرضنا 20 واحد، وهذا التكليف توجه للعشرين شخص هنا. أول خمس دقائق هذا تركت صلاة الميت، ففي هذه الخمس دقائق تحقق الشرط، وهو شنو؟ ترك الآخر في هذه الخمس دقائق. لما تحقق الشرط تحقق المشروط، فيتوجه وجوب عينين على كل فرد أن يأتي بالصلاة حينئذ لأن شرطه تحقق. واضح شلون؟ يقول أن هذا مشروط، أن الوجوب مشروط بترك الآخر له وعدم الإتيان بهذا الفعل. فلو كان هذا الترك هو ترك في الجملة وليس ترك المطلقة، يعني مرة ترك للكل، ترك الجميع في كل الوقت، أن هذول العشرين ما أدوا هاي الصلاة كلهم في كل الوقت، وتارة لا ترك في الجملة، ترك في الجملة يعني في بعض الوقت، في أول خمس دقائق جابوا الجنازة وإحنا 20 واحد هنا، فالوجوب متوجه إلينا جميعا. هذا الوجوب كيف يتوجه إلينا جميعا؟ يتوجه علي أنا بالخصوص مشروط بترك الآخر وعدم إتيان الآخر لهذه الصلاة، يتوجه إليك مشروط بترك الآخر لهذه الصلاة، مشروط للعشرين، وهكذا 20 واحد، كل وجوب في حقه مشروط بماذا؟ بترك الآخر له. فجابوا حطوا الجنازة، مرت 5 دقائق، هنا لما مرت 5 دقائق تحقق الشرط لما تحقق؟ أنا أجي أسأل نفسي، ترك الآخر صلاة الميت لما تركه؟ فيجب علي صلاة الميت. أنت تسأل نفسك، ترك الآخر في هاي 5 دقائق صلاة الميت لولا؟ فصارت وجوب عين حينئذ. فعندما تحقق الترك وعدم الإتيان بالصلاة في هذا الوقت، في أول الوقت مثلا، في أول هذا الوقت حينئذ، وما بادر شخص إلى الصلاة، حينئذ صار هناك وجوب عيني لمن؟ إلى كلش على كل شرد الفرد. فتحول هذا الواجب من واجب كفائي إلى واجب عيني. واضح هذا الإشكال؟ أما إذا كان الترك مطلقا مو في الجملة، يعني إجوا جابوا هاي الجنازة وحطوها وإحنا 20 درنا ظهرنا، لا صلينا ولا شيء، تماما ما صلينا، يا بدي تسألني أنت هذا الواجب؟ لا ما صار عليه واجب. ليش؟ حينئذ عفوا، لا بالعكس، إذا صلينا جميعا، إذا وقفنا جاب هاي الصلاة، يعني الصلاة تكون واجبة. هذا الواجب إحنا عندنا شرط، عندنا هذا الشرط، وهو أن الصلاة تكون واجبة بشرط أن لا يمتثلها، أو أن الآخر لم يأتي بها. فإذا إحنا جينا 20 واحد صلينا، 20 واحد صلينا، الموجودين هنا المخاطبين كلنا صلينا، نقول لا ما تحقق الامتثال، لأن الامتثال مشروط، مشروط بترك الآخر، زي الآخر ما ترك، فما دام الآخر لم يترك لم يتحقق الامتثال. فإذا أجب كل المكلفين الموجودين هنا 20 وصلوا، نقول يابا أن الواجب لم يتحقق، لم يحصل الامتثال. لماذا لم يحصل الامتثال؟ نقول لأن الشرط لم يتحقق. وإذا لم يتحقق الشرط حينئذ، لأن الشرط شنو؟ الشرط أن يترك الجميع، والجميع لم يتركوا، فالشرط لم يتحقق، فالامتثال لم يتحقق، وهذا لا يلتزم به أحد، وهذا لا يلتزم به أحد. فإذا أن تكون الواجبات الكفاية على نحو الوجوب المشروط، يعني أن يكون الوجوب متوجه إلى الجميع على نحو التعيين، لكن هذا الواجب مشروط بترك الآخر له وعدم إتيان الآخر له، فيكون واجب الحقي تعرض لهذه الإشكالات. فيبقى عندنا ماذا؟ يبقى عندنا صرف الوجود. هذا صرف الوجود هذا صرف الوجود بأي نحو؟ صرف الوجود يعني بأول وجود، صرف وجود المكلف، صرف وجود الطبيعة. هذا لما نجي نحلل ما هو المطلوب من صرف الوجود، صرف وجود الطبيعة يعني بأول وجود للطبيعة، حينئذ هو المخاطب يكون، لأن قلنا أن المراد إما صرف الوجود أو مطلق الوجود. فإذا كان صرف الوجود فيكون واجبا كفائي. ما هو المقصود بصرف الوجود؟ صرف وجود الطبيعة يعني في الواجب، في الواجبات إذا كان المتعلق هو، إذا كان الطبيعة، إذا كان الحديث عن المتعلق، صرف وجود الإكرام يعني تحقق أول إكرام هنا، هذا هو المطلوب. الإكرام الثاني مو مطلوب، الإكرام الثالث مو مطلوب، الإكرام الرابع زي اللي مجي للمكلف. صرف وجود المكلف يعني شنو؟ صرف وجود طبيعة المكلف يعني شنو؟ يعني وجود أول المكلفين معناه شنو؟ يعني أكبرهم عمرا، أكبرهم عمرا هو يطلق عليه، مثل أول إكرام، المولى يريد أول صرف وجود الإكرام، فأول إكرام يتحقق، يحقق غرض المولى عندما كان، عندما نتحدث عن المتعلق. عندما نتحدث عن الموضوع والمكلف، صرف وجود المكلف وصرف طبيعة المكلف ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ تعني أول وجود للمكلفين. يعني إحنا 20 واحد نشوف من اللي أكبر سنا، هو هذا أول وجود، وهذا أكيد لا يقول به أحد. فلا بد أن يكون المطلوب صرف وجود الطبيعة المكلفين بنحو لا بشرط المخزن، يعني بحيث أن يكون المطلوب طبيعة المكلفين من دون لحاظ خصوصية، لأن لا بشرط المقسمي هو الذي يجتمع مع جميع الأقسام، يجتمع مع جميع الخصوصيات. فلا بد أن يكون المقصود بصرف الوجود، بصرف وجود طبيعة المكلفين، هو أن يكون الطبيعة هنا مأخوذة على نحو لا بشرط المقسمي الذي تجتمع مع كل الخصوصيات. وقد يكون هذا هو الذي أدى بالسيد الخوي أن عبر عنها بأحدها، بأحدها، وإلا هو ما يقصد أن يكون العنوان هو أحدهما أو أحدها أو أحد المكلفين هو الذي أخذه، وإنما يبقى هو صرف الوجود كما عبر المرزا النائيني. لكن المراد بصرف وجود الطبيعة هو الطبيعة المأخوذة بنحو لا بشرط المقسمي، مو أول وجود للطبيعة، لأن أول وجود للطبيعة هذا أكيد ما حد يقول به، لأنه معناه أنه أكبر المكلفين سناً هو الذي راح يتحقق به يتعلق به الوجود. هنا أنا لا، صرف وجود طبيعة من الطبيعة اللا بشرط المقسمي التي لم تلحظ فيها الخصوصيات، بحيث لا تكون هذه الطبيعة لا مقترنة بهذه الخصوصية ولا مقترنة بعدمها. فقد يكون هذا هو الذي أتى بالتعبير أن يعبر عنها بأحدها. فلذلك يعني الرأي الذي اختاره هو مبنى المرزا رحمة الله عليه وأيده. المرزا النائيني بعد ذلك يتعرض إلى فرع من الفروع المترتبة على هذا الباحث، وهو ما إذا وجد متيممان ماء لا يكفي إلا لوضوء أحدهما أو لغسله. اثنين متيممين هم تيمموا طهرته كانت طهارة العبيد فتيمموا ثم وجدوا ماء، وهذا الماء لا يكفي إما لوضوء أحدهما، يعني كلاهما كان مخاطبان بالوضوء، أو كلاهما كان مخاطبان بالغسل مثلا فتيمما، وهذا الماء الذي وجد لا يكفي إلا لوضوء أحدهما أو لغسله إذا كان مطالب بالغسل. فهنا مجرد وجود الماء هل يحكم ببطلان التيمم؟ هل يحكم ببطلان التيمم أو يحكم بعدم بطلان التيمم أو لا يفصل أنه يبطل تيمم أحدهما لا بعينه؟ الماء الذي يكفي، الماء الذي وجد ماء لا يكفي إلا لأحدهما ولا يكفي لكليهما، فمجرد وجود الماء يؤدي إلى الحكم ببطلان تيمم كل منهما أو لعدم بطلان تيمم كل منهما أو للتفصيل أنه يبطل تيمم أحدهما فقط وليس كليهما. المرزا النائيني حكم في هذه المسألة بأنه بطلان تيمم كل منهما بمجرد وجود الماء يبطل تيممه معا، وإن كان وجوب الوضوء لا يثبت لكليهما معا، لكن مجرد وجود الماء يؤدي إلى بطلان تيممه معا، على أساس أن البطلان متوقف على إمكان استعمال الماء، وبمجرد وجود هذا الماء بمجرد وجوده يصبح هذا يمكن أن يستعمله وهذا يمكن أن يستعمله، فما دام استعمال الماء ممكن لهما حينئذ يمكن يبطل تيممها. أما وجوب الوضوء، يعني إذا بطل التيمم فهل يجب الوضوء عليهما؟ وجوب الوضوء متوقف على الحيازة الماء مو على إمكان استعمال الماء. يقول بأن وجوب الوضوء متوقف على حيازة الماء وانتفاء المانع من استعمال الماء، فلذلك اجفرق بين بطلان التيمم وبين وجوب الوضوء. قال بأن بطلان التيمم بمجرد وجود الماء وإن كان هو لا يكفي إلا لأحدهما، لكن بالنسبة إلى هذا يكون استعماله ممكنا، بالنسبة إلى هذا يكون استعماله ممكنا، في حين إذن يبطل التيمم، لأن التيمم متوقف على إمكان استعماله والقدرة على استعماله. هذا الماء ممكن استعمله وما كنا مانع بالقدرة والقدرة، يعني ما كنا لا مانع شرعي ولا مانع عقلي ما دام ممكن استعماله، فمجرد الإمكان يحكم ببطلان التيمم. أما وجوب الوضوء عليه وأنه يجب عليه أن يتوضأ، يقول هذا لا، وجوب الوضوء متوقف على حيازة الماء والقدرة على استعمال الماء، وأن يكون أنا قادر على استعمال هذا الماء، وأن يكون هذا الماء مثلا عندي وملكي وواجد له حتى يجب علي الوضوء. فحينئذ إجا فرق ما بين بطلان التيمم وبين وجوب الوضوء. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأن ما ذكره المرزا النائيني في هذا الفرق ليس بتامين، والتفرقة بينهما بين بطلان الوضوء وبين بطلان التيمم وجب الوضوء ليس بتام. تفصيلها يأتي إن شاء الله. الحمد لله.